بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا الدرس السابق حديث لا نكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح وزيادة وشاهد عدل، حديث ضعيف. والصحيح أن ولي المرأة شرط من شروط صحة النكاح، فإذا زوجت نفسها أو زوجها غير الولي فلا يصح النكاح. فإذا تزوجت بغير ولي فما الحكم؟ أيبطل أم أنه يوقف على الإجازة؟ باطل، فنكاحها باطل. هل تستحق المهر؟ تستحق المهر بما استحل مثله. كم تعطى من المهر عندك إبراهيم؟ لا دخل بها، لكن في زواج فاسد المهر الذي اتفقوا عليه، مهر مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الخامسة، ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح. أكثر أهل العلم على أن ترتيبها على النحو الآتي، وهو الأب ثم الجد وإن على، ثم الابن ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الإخوة ثم أبناؤهم، عدا الأخ لأم وابنه، ثم العمومة ثم أبناؤهم. وهناك خلاف في بعض الصور، يختلف الجمهور فيما بينهم في بعض الصور، منها أن بعض أهل العلم قدم ولاية الابن على الأب، وهذا الأشهر عن مالك، وقال بإسحاق والعنبري وابن المنذر وهو يوسف أبو حنيفة، كما هو مقدم عليه في العصبة في المواريث. ولاية الابن قالوا مقدمة. لأنه إذا اجتمع في الميراث حجب الأب إلى السدس، يقدم عليه بالتعصب التعصيب. وأجاب الجمهور بأن الأب أعلم بمصلحة ابنته من ولدها، وأكمل نظرا وأشد شفقة. ويمكن أن يقال أيضا إن ولاية الأب ثابتة على المرأة قبل أن تأتي بولد، أي في حال بكورتها أبوها هو الولي عليها، فبعد أن تلد ويصير لها ولد يحتاج إلى دليل في نقلها إلى الولد، فإن الولاية قد ثبتت شرعا للأب. ويمكن أن يقال أيضا أن ولاية الأب ثابتة على المرأة قبل أن تأتي بولد، فنقلها إلى الولد يحتاج إلى دليل صحيح، والله أعلم. وهذه الحجة ليست قوية، لأن أيضا لو لم يكن لها أب ستكون الولاية للعم مثلا، لو لم يكن لها أخوة ولا أب تكون الولاية للعم. مع ذلك إذا أنجبت وصار له ولد وطلقت ثم أرادت أن تتزوج أخرى فإن الابن مقدم على العم عند أهل العلم. هذه الحجة ليست كافية، ولكن هم نظروا إلى أن الأب نفسه هو الأكمل نظرا لولده وولد ولده، وله الولاية على ابن ابنته في أشياء كثيرة، من الوصايا من نعم أمور كثيرة، وله عليه الطاعة، فكيف يقدم عليه؟ والصحيح أن ولاية الأب مقدمة على ولاية الابن، وترجيح العلامة ابن عثيمين رحمه الله أبوها مقدم، أن ولدها نفسه هو عليه الطاعة لأبيه، والأب له الولاية على ولد ولده. والله المستعان. ومنها هل الابن مقدم على الجد؟ فمذهب أحمد الشافعي وغيرهما وغيرهما أن الجد مقدم، وهو الصحيح لأنه في حكم الأب. وعن أحمد رواية بتقديم الابن، وهو مقتضى قول مالك ومن معه في المسألة التي قبلها. والصحيح أن الأب أن الجد أب فيأخذ حكمه، وهو مقدم على الابن أيضا. ومنها هل الجد مقدم على الأخ؟ فالأكثر على أن الجد مقدم عليه لأنه أب. وعن أحمد رواية أن الأخ مقدم على الجد، وهو قول مالك في رواية. وعن أحمد رواية ثالثة أن الأخ والجد سواء لاستوائهما في الميراث بالتعصيب. والصحيح قول الجمهور، أي أن الجد مقدم لأنه أب. ومنها أن الشافعي وابن حزم يريان أن لا ولاية للأبناء، يعني أخرج الأبناء بالكلية عن ولاية النكاح، إلا أن يكونوا جمعوا مع البنوة عصبة أخرى. يعني يشير الشافعي وكذلك ابن حزم أن الابن ليس من عصبة أمه، فنسبه إلى قبيلة أخرى، إلى قبيلة الزوج وإلى أسرة الزوج، فهو ليس من عصبتها، وإن كان يرث بالتعصيب لأنه ليس من العاقلة، ليس من العاقلة. ثم استثنى أن يكون قد جمع مع البنوة عصبة أخرى، كأن تكون المرأة تزوجت بابن عمها، فهو في هذه الحالة ابنها وابن ابن عمها، فهو من عصبتهم، إلا أن يكونوا جمعوا مع البنوة عصبة أخرى، كأن يكون مولى أو ابن عم أو ما أشبه، بحجة أنه ليس من قبيلة المرأة وعاقلتها. وخالفهم الجمهور فقالوا له الولاية على خلاف بينهم كما تقدم، هل ولايته مقدمة على الأب أم لا، لأنه يرث بالتعصيب ويرث الولاء. وفرعهم الذي قاسوا عليها مختلف فيه، فإنه يعتبر من عاقلتها عند بعض أهل العلم، الذي قاسوا عليه. وفرعهم الذي قاسوا عليه مختلف فيه، فإنه يعتبر من عاقلتها عند بعض أهل العلم. ومنها أنهم اختلفوا في تقديم الشقيق، والصحيح أن الأبناء ممن لهم الولاية في النكاح، ولكن عند عدم وجود الأب. وبقي هل يقدم على أخوة المرأة أو لا؟ ومنها أنهم اختلفوا في تقديم الشقيق من الأخوة والأعمام وأبنائهم على من أدلى بالأب فقط، فأكثر أهل العلم على تقديم الشقيق، يعني يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والعم الشقيق على العم لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق على ابن العم لأب، كما يقدم في الميراث. فأكثر أهل العلم على تقديم الشقيق، ومذهب مالك والشافعي في الجديد وأبي حنيفة وأحمد في رواية، وصححه ابن قدامة، لأن الشقيق أقرب إلى المرأة لأنه مقدم على الآخر بالميراث وبالولاء. من هو هذا الآخر مقدم على الآخر؟ الذي هو الأب. وقال بعضهم هما سواء في الولاية، وهو قول أبي ثور وأحمد في رواية، والشافعي في القديم، والقول هو الأقرب، والله أعلم. إذن الشقيق مقدم. ومنها أنهم اختلفوا في الولاية لمن في الولاية لمن إذا لم يكن للمرأة عصب، فمذهب الجمهور أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة لا من جهة النسب ولا من جهة الولاء فإن وليها الحاكم، وهو قول مالك وأحمد والشافعي ورواية عن أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة رواية أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يليها، فدخل في كلامي هذا الأخ الأم. وذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن الولاية لكل من له قرابة بالمرأة ويلي أمرها أشد من عليه الغضاضة، ويلي أمرها أشد من عليه الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء، يعني يحصل عليه الحرج والشدة إذا تزوجت بغير كفء. يعني يقول حق التزويج بالمرأة من عليه الشدة، من اشتد عليه الأمر إذا زوجت بغير كفر. فعنده الأخ الأم أولى من ابن العم، أن هذا أخوها سيحصل عليه الغضاضة والحرج والشدة والنقص أكثر. وكذلك الخال أولى من ابن العم وما أشبه ذلك. قلت عامة أهل العلم كما تقدم قاسوا الولاية في النكاح على مسألة ميراث الولاء والعصوبة إلا في حق الأب، وقولهم أقرب والله أعلم. قول الشوكاني له قوة لكنه ما سبق بهذا القول من أهل العلم. ولأن المعهود من سيرة السلف والصحابة من بعدهم أنه يلي أمرها عاقلتها عصبتها، وما بقي إلا ترتيب العصبة كما جاء في ترتيبهم في الميراث. قال فإذا لم يكن للمرأة عصبة فوليها السلطان، لحديث فالسلطان ولي من لا ولي له. فأيهما مقدم، الابن والأخ؟ امرأة ثيب معها ولد قد بلغ تريد الزواج، من يلي تزويجها أخوها أو ابنها؟ الابن أقرب عند الجمهور كما تقدم. أما الشافعي فيرى أن الابن ليس أهلا فعند الشافعي وبعض أهل العلم يقولون الأخ أولى، أنهم لم يعتبروا الأبناء بالكلية من أولياء النكاح. الشافعي ورواية عن أحمد يقدمون الأخ، وابن حزم أيضا يرى أن الأبناء ليسوا أهلا للولاية لولاية النكاح، فهؤلاء كلهم يرون أن الأخ مقدم وأن الابن لا يدخل في ذلك. هو الآن الخلاف في المسألة الأخيرة على هذا، السلطان ولي من لا ولي، السلطان يوكل خالها، يذهب يستأذنه الخال أو الأخ الأم، يستأذنه السلطان.
أمل عليهم الخال.
نعم.
إذا ما يجد إلا الخال أمل عليهم
الحاكم. لكن طيب لو يزيدوا يعني استئذانا من ولاة الأمر، هم سيعقدون عند ولي الأمر ويكون ذلك إقرارا. يعني الآن العمل على أنهم يكتبون العقود عند أولياء الأمور، فهذا يعتبر إقرارا، فإن شاء الله العقد صحيح، لأنه سيسأله يقول أنا خالها، يسأله هل لها أولياء أقرب منك، هل أبوها موجود أخوها ابنها، يقول ما معها حد لنا، يقر ذلك النكاح، هذا إقرار من السلطان ومن له الأمر في ذلك. يقول لو لم يستأذن من ولي الأمر هل يصل إلى البطلان؟ وفي نفس شيء من الحكم عليه بالبطلان، مع أنه ليس لها أحد من الأولياء، لكن تقى ماذا؟ الاستئذان مطلوب خروجا من الخلاف، لأن الحديث السلطان ولي من لا ولي له، والخال لم تثبت له ولاية واضحة في الأدلة. قال المسألة السادسة: إن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، هذا يحصل في أو يسأل عنه بكثرة في بلدان الكفار، السلطان كافر والمرأة ليس لها ولي، أولياءها كفار، فما بقي إلا أن توكل رجلا عدلا في تزويجها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. ثم قال رحمه الله: ووجه ذلك أن اشتراط الولي ها هنا يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز كاشتراط المناسب في حق من لا مناسب لها. وروي أنه لا يجوز النكاح إلا بولي العموم الأخبار، لو الأقرب عليه الفتوى أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة، وكذلك أفتى به شيخنا رحمه الله على أن لا بأس أن يزوجها رجل عدل توكله بذلك. المسألة السابعة: الوكالة في هذه الولاية. قال: يجوز التوكيل في النكاح كما يجوز في غيره من العقود عند أهل العلم، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع. وقال بعض الشافعية: لا يجوز توكيل غير الأب والجد، لأن ولايته بالإذن، فلم يجوز التوكيل له كالوكيل. يعني أحد من تقدم أن له الولاية على المرأة لو وكل شخصا آخر، فالذي عليه على جمهور العلماء أنه يجوز التوكيل، سواء كان الولي هو الأب أو الابن أو الأخ أو يوكل غيره بالتزويج فلا بأس. وحصر بعض الشافعية على الأب والجد، هم الذين يوكلان فقط. قال بعض الشافعية: لا يجوز التوكيل غير الأب والجد، لأن ولايته بالإذن، فلم يجوز التوكيل له كالوكيل. وأجيب عن ذلك بأن ولايته ثابتة قبل إذنها، وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه، فأشبه ولاية الحاكم. ولا خلاف في أن للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة، ولأن لا ولاية لها على نفسها، فكيف يصح لنائبها من قبلها؟ قال: ووكيل الولي يقوم مقامه عند أهل العلم، فوكيل الأب أحق من الأخ، ولو أحكام الأب في هذا الباب. إذن أيهما مقدم، من وكله الأب أو أخوها بالتزويج؟ وكل الأب، لأن الآن قائم مقام الأب، وكيل الولي يقوم مقامه. المسألة الثامنة: وهل اشترط توكيل المرأة نفسها؟ الأب وكل شخص وهي أيضا تزيده توكله، لا يشترط، المرأة ليس بيدها الولاية، هي لها أنها تستأذن فقط، أما الولاية ليست لها، هي لها أن تستأذن فقط. فالولاية شرعا قد جعل الشرع لمن يستحقها. المسألة الثامنة: التوكيل المطلق والمقيد. قال: يجوز التوكيل عند أهل العلم مطلقا ومقيدا، فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه، والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من شاء. كان يقول: وكلتك أن تزوج ابنتي بفلان بعينه، هذا عين لا يجوز أن يخالفه. والتزويج والمطلق: وكلتك أن تزوجها بمن شئت أو بمن ترضاه. ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق، وقالوا بعدم صحته، قال والتفصيل بين المطلق والمقيد لا دليل عليه والصحيح جواز ذلك. المسألة التاسعة هل يفتقر صحة التوكيل في الولاية إلى إذن المرأة؟ نعم هذا ذكر هنا. اشترط بعض الشافعية في التوكيل أن تأذن المرأة وذلك في حالة تزويج غير مجبرة عندهم، لأن عندهم البكر لا لأبيها أن يجبرها بمن شاء الثيب لا بأس أن ليس له جبرها، وذلك في حالة تزويج غير المجبرة عندهم وهي الثيب والبكر إذا كان وليها غير أبيها وجدها، عندهم الأب له أن يجبر ابنته البكر، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي. قال الصحيح عند أهل العلم أن ذلك ليس بشرط سواء كان الموكل أبا أو غيره، لأنه إذن من الولي في حق من حقوقه فجاز بغير إذن المرأة كإذن الحاكم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.